بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت.
طبعا هذا الكلام لم يعد له مجال عند كثير من الرجال اليوم ولا النساء. إذا قلت ما قاله ابن كثير هنا، ربما لو تفطن إلى هذا الموضع دعاة التحرر قالوا تعالى عندهم تفسير اسمه تفسير ابن كثير، يقول في تفسير الآية: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. شوف إهانة المرأة، سوف يقولون هذا، ربما لو طلع على هذا الموضع لقالوا ذلك. نقول لهم ارجعوا قبل كلام ابن كثير، فإن هناك كلام فسره ابن كثير وهو مقدم على كلام ابن كثير. ما هو؟ الرجال قوامون على النساء. دعوكم من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، هل تعتقدون أنتم هذا الكلام وتأخذون به؟ الرجال قوامون على النساء، وفسروا لنا أنتم ما معنى الرجال قوامون على النساء، ما معنى الرجال عليهن درجة، ما معنى هذا؟ نعم.
بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم، لا، الموضع ده موضع خطير، موضع هذا موضع خطير. يقول الحافظ ابن كثير: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة. هذا من الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى باعتبار ماذا؟ الجنس، باعتبار الجنس، أي فجنس الرجال خير من جنس النساء. لكن لا يمنع هذا أن يكون عندنا المرأة الواحدة، المرأة المعينة، أفضل من 100 رجل معين، إذا كان هذا راجعا إلى التقوى والعمل الصالح. فكانت هذه المرأة تقية، خديجة رضي الله عنها، خير من رجال كثيرين كثيرين كثيرين، عائشة رضي الله عنها كذلك. فإذا هذا التفضيل باعتبار الجنس، أما باعتبار المعين من الرجال والمعين من النساء فإن التفاضل يكون بينهما باعتبار التقوى والعمل الصالح. فكما أن رجلا يكون خيرا من 1000 امرأة، قد تكون امرأة أيضا خيرا من 1000 رجل. فهذا التفضيل باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. والله عز وجل يخلق ويختار، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعندنا التفاضل هذا ليس ظلما، حاشا الله سبحانه وتعالى هذا، إنما التفاضل يرجع إلى حكمة الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق هو الذي اختار. وهذا التفاضل في سائر الأشياء، ربك سبحانه وتعالى خلق الزمان فجعل الزمان أشهرا 12 شهرا، ومع ذلك فضل بعض الشهور على بعض، كما فضل رمضان على سائر الشهور، وفضل العشر الأول من ذي الحجة على سائر الأيام، وفضل ليالي العشر الأخير من رمضان على سائر الليالي. وهو الذي خلق الزمان كله، لكن فضل بعضه على بعض. كذلك أيضا خلق الأماكن، ولكن فضل بعضها على بعض. خلق جميع الأماكن، ولكن جعل خير الأماكن وخير البلدان مكة، فهي خير بقاع الأرض لما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من الكعبة، وكانت بلدا حراما حرمه الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض. فهذه أماكن فضل الله بعضها على بعض. خلق الجبال وجعل جبل أحد خير الجبال، وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن ربك سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار. الله عز وجل خلق الجنة وجعل فيها من النعيم وفاضل بين درجاتها، فلكل درجة من درجات الجنة فضل، ويتفاضل الناس في الجنة على حسب أعمالهم. المهم خلق الله عز وجل الأشخاص والآدميين وفضل بعضهم على بعض، فجعل الرسل والأنبياء أفضل بني آدم، وفاضل بين الرسل أنفسهم فجعل أولي العزم أفضل من غيرهم، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أولي العزم على الإطلاق. فليس أحد يقول هذا ظلم ولماذا ولكذا، فربك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء واختار وله الحكمة البلاء. فالذين يقولون كيف يكون الرجل أفضل من المرأة، هم ضد أن يقال الرجل أفضل من المرأة باعتبار جنسي باعتبار كذا. نقول طيب لماذا لا تكونون ضد أن يكون رمضان خير من سائر الشهور؟ لماذا لا تكونون ضد أن تكون مكة خير بقاع الأرض؟ وهكذا، ما الفارق بين التفاضل بين الأشخاص والتفاضل بين الأزمان والتفاضل بين الأماكن والتفاضل بين وبين 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 وهكذا؟ فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. قال الله عز وجل وربك ما يخلق ما يشاء ويختار، لكن الله سبحانه وتعالى إذ يفضل شيئا على شيء من هذه الأشياء فلعلة يبينها لنا الشارع. نعم، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. النبوة التي أشرف مقامات بني آدم هذه خاصة بالرجال دون النساء. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا. ولهذا ما في نبي امرأة، مريم ليست نبية ولا امرأة فرعون نبية ولا خديجة نبية، إنما النبوة تكون في الرجال فقط. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا نوحي إليهم، فالنبوة مختصة بالرجال. كذلك الإمامة العظمى إنما تكون للرجال، كذلك الإمارة وقيادة الجيوش إنما تكون للرجال، لما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض من الفضل، ومن الفضل الجسماني والعقلي الذي به يقوم الذي يقوم بالرجال أكثر مما يقوم بالنساء. فناسب ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء، ناسب ذلك أن تكون المهمات أيضا التي تناط بالرجال مهمات ليست للنساء. فإذا أنت تعترض على شرع، مش تعترض بقى على كتب التراث كما تقول، ولا تعترض على كلام ابن كثير أو كلام ابن جرير، لا، ليس الاعتراض على ابن جرير ولا ابن كثير، إنما أنتم تعترضون على آيات الحكيم الخبير. نعم،
وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
أبي بكرة، وكذا منصب القضاء وغير ذلك. المقطع ده مقطع مهم جدا، مقطع هذا مقطع مهم جدا. طبعا هؤلاء التغريبيون دعاة التحرر، ويساعدهم على ذلك الجهال ممن ينتسبون العلم، يأتون إلى هذا النص أول ما يسمع لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم، أول ما يسمع هذا النص يتسلطون عليه بالتحريف والتبديل والطعون، وكيف وبالقيس قد تولت قومها وكانت امرأة رشيدة وعاقلة، ويترجمون لبالقيس كأنها مؤمنة مسلمة قانسة عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسون ما شرع الله عز وجل لهم. وهل تولت بالقيس بشريعة من الله، بشريعة من النبي من الأنبياء، أم أن قومها كانوا على انحراف خطير فولوا أمرهم أمر الرجال ولوا أمرهم امرأة؟ فهل يا ترى يكون هناك حجة في قوم يولون أمرهم امرأة أو يخالفون؟ ما في حجة في هذا، إنما هذا يدل على الانتكاس. يعني مثلا حينما تأتي تقول مثلا قوم معينون يجعلون القوامة للنساء، عندهم قوامة النساء ويكرمون المرأة، هل في هذا دليل؟ إنما الحجة في موافقة الدليل، أما ما خالف الدليل فلا حجة فيه. ثم انظر إلى شريعتك أنت، لماذا تترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي مستدلا بالقيس؟ لماذا؟ لماذا تترك كلام الله عز وجل هنا؟ فالنبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالحديث واضح. وقاله أبو بكر واستدل به في وقعة عائشة رضي الله عنها لما كان مع بعض الصحابة وخرجت تصلح بين الصحابة، ومع ذلك أبو بكر قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول وكذلك منصب القضاء، وهذا في العالم الإسلامي الآن هذه المسألة مثارة، المرأة تكون قاضية ولا لا؟ فالمرأة ما تكون قاضية، المرأة في شهادتها يقول الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في الشهادة، فكيف تكون المرأة قاضية والقاضي كان يحتاج أن يخلو بالخصم ويقرره وكذا، وله أيضا من المؤهلات، القاضي له من المؤهلات العقلية والذهنية وما يرتبط بطبيعته وتحريه هنا وهناك، له مؤهلات، هذه المؤهلات لا يصلح فيها المرأة، فالمرأة لا تكون قاضية، المرأة لا تكون أميرة، المرأة لا تكون إيه؟ المرأة لا تكون حاكمة وإماما أعظم، هذه أحكام الإسلام، وتلك الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرون في ذلك أن عمر، وهذا مشهور عندهم، أن عمر رضي الله عنه قد ولى امرأة على السوق، ما أدري تقوم بمسألة المتابعة أو الحسابات أو غير ذلك، وهذا كلام باطل لم يصح، هذا لم يصح، لم يصح أن عمر رضي الله عنه ولا هذا. وعمر رضي الله عنه معروف من هو عمر رضي الله عنه، الرشيد العادل العالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ذلك عمر رضي الله عنه لأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا لم يصح، وعلى من يقول بهذه القصة أن يثبت أولا ثم ينقش بعد ذلك. هذا بحث مختصر يتعلق بهذه المسألة، فالمرأة لا تكون ولية ولا تكون قاضية ولا تكون المرأة إماما أعظم، ولو كان كذلك لكان خير من يقوم بهذه المسألة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضليات الصالحات في سائر عصور السلف رحمهم الله تعالى. لكن ليس يعني هذا هضم حق المرأة، ليس يعني هذا احتقار المرأة، لكن كما قلنا هذا يرجع إلى خلق الله عز وجل والوظائف المنوطة شرعا بالمرأة بما يتناسب مع الخلق، فتناسب الخلق مع تناسب الشرع مع الخلق، ألا له الخلق الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي ماذا؟ وهو الذي شرع، هو الذي خلق وهو الذي شرع، فنتبع شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا المرأة لها مقام عظيم، والمرأة حينما تكون في بيتها راعية في بيت زوجها ليس يعني هذا أن مهمة المرأة مهمة قليلة، بل هي مهمة تربية جيل، بل ومهمة إعانة زوج. ولهذا إذا قالوا هم المرأة نصف المجتمع، قلنا بل المرأة هي المجتمع كله، المجتمع كله بعددها والمجتمع كله بإعدادها، فهي المجتمع بالعدد، فهي نصف المجتمع بالعدد والنصف الآخر بالإعداد، فهي وراء كل رجل عظيم، وهي وراء جيل تربيه كما ربت الفضليات رجال الأمة، فوراء البخاري أم صالحة، ووراء مالك أم صالحة، ووراء الشافعي أم صالحة، ووراء سفيان الثوري أم صالحة. أليست امرأة سفيان الثوري التي قالت رضي الله عنها لما رحمها الله، لما قالت حينما شب سفيان وبلغ أن يطلب العلم قالت اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وهي التي وجهت ونصحت وقالت إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك، فكانت النساء الفضليات ينفقن على الأولاد حتى صار الأولاد علماء، وتخرج من جامعات من جامعة الأم من قد تعجز الجامعات اليوم أن تخرج مثله أو ما يقاربه أو ما يشابهه. فالمرأة دورها عظيم في المجتمع، المرأة ليست مهملة ولا في الإسلام، بل المرأة شأنها عظيم، لكن بشرط أن تقوم بما شرع الله عز وجل لها وشرع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أيضا على استقامة بتعاليم الشريعة. ولا مانع هنا أن يستعين الحاكم بالمرأة في المجالات التي تتناسب. فامرأة تقوم على النساء مثلا في باب معين في تعليم في كذا، تكون هي مثلا مدرسة للنساء، تكون مديرة على مدارس نساء، ما في مشكلة طالما المجال نساء فتقوم امرأة منهن على أمرهن، هذا لا إشكال. المرأة هنا ليست متولية على الرجال، إنما المرأة متولية على ماذا؟ على النساء، ليست متولية على الرجال. فامرأة مديرة، امرأة وكيلة مدرسة، امرأة مديرة مستوصف مثلا صحي، إذا كان هذا المستوصف نسائي خاص بالنساء، إيه الإشكالية في هذا؟ قد يقول واحد هذه من الولاية، نقول هذه ولاية على النساء، هذه ولاية على النساء، هذا أمر نساء وليست ولاية عامة يدخل تحتها الرجال والنساء. فإن المرأة لا تكون كذلك، بل تكون والية على النساء قائمة بأمر النساء، فإنه يصلح أمر النساء أن تقوم المرأة عليهن حتى لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. إذا المرأة لها طبيعتها، المرأة مدرسة، المرأة طبيبة، المرأة حائكة، المرأة تعمل أي عمل بما يناسبها، ولا نمنع من عمل المرأة، بل نمنع التجاوز إذا خرجت المرأة تكون عاملة، لكن لو خرجت المرأة بزيها الشرعي وبضوابطها الشرعية تعمل هنا في مجالات شرعية فما الإشكال؟ المرأة عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة. المرأة تعلم، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة تعمل كما شاءت بشرط أن تحافظ على الضوابط الشرعية، سواء تعلق بالزي أو تعلق بالاختلاط أو كذا، والأمور الطريقة لا مانع. امرأة تسأل عالما ما في مشكلة، امرأة مثلا تخرج تشتري من السوق عند الاضطرار وما المشكلة؟ ما في مشكلة. نساء أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير كانت تخرج تحمل النوى لفرس الزبير، ما في مشكلة. ولهذا هؤلاء إذا استدلوا بتلك الوقائع، نقول أنتم استدلون بالوقائع ثم تعرون هذه الوقائع عن ضوابطها وتأتون تسقطون هذا على واقع غير الواقع الذي كان. فالمرأة كرامته محفوظة ومصونة، ومجالها الذي يناسبها موجود. وأظن حينما نضع الرجل في المكان المناسب والمرأة في المكان المناسب أن هذا لا يكون تعديا، بل هذا يكون تمشيا مع أمور الشريعة. ولا ينبغي أن أعترض على هذا الكلام بأن هذا كلام المتشددين، هذا كلام المتطرفين، بل ننظر إلى الأدلة الشرعية. وكل من يضع وظيفة لأحد من المسلمين فلا بد أن يربط ذلك بماذا؟ كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبواقع الأمة. فيقول المرأة كانت تخوض مع المجاهدين، المرأة كانت تعلم، المرأة كانت تبيع وتشتري، المرأة كانت، فعلى ما يمنعونها من هذا؟ من قال المرأة تمنع من هذا؟ المرأة تمنع من المخالفة، المرأة تمنع من التجاوز في هذا الباب، لكن لا تمنع من المجالات الشرعية. لو أن المرأة احتاجها الحاكم أن تعمل عملا يناسب طبيعتها فما المانع من ذلك؟ لكن بشرط أن يكون ذلك مما يناسب طبيعة الإيه؟ طبيعة المرأة. يبقى الاعتراض ليس على عمل المرأة، الاعتراض ليس على مشاركة المرأة في بناء الأمة والمجتمع، الاعتراض ليس على أن المرأة يكون لها القدر المصون والمحفوظ، الاعتراض على ماذا؟ الاعتراض على التجاوز في الحدود الشرعية، على التجاوز في الضوابط الشرعية. فينبغي أن يعلم كل من يتكلم في دين الله عز وجل أنه مستأمن على هذا الدين، فليؤدي الدين كما هو الدين. أما أن يأخذ الشيء ثم ينزل هذا الشيء في غير المنزل الذي أنزله الشارع ويقول والله أنا ما أنا أفعل أو أنا أدل المرأة على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. فين الحجاب الشرعي الذي أمر الله به؟ وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب، فسروا الحجاب يلا. فمن قائل الحجاب ليس في وجه المرأة، المرأة تخرج بلا تغطية وجه، النقاب هذا أو الحجاب هذا الذي فيه تغطية وجه ليس عليه دليل شرعي، ونقول بل الدليل الشرعي على هذا. لكن لو سلمنا جدل، لو افترضنا يعني أنت تريد ثيابا فضفاضة لا زينة فيها لا فتنة فيها، فقط المرأة تظهر الوجه، هل أنت تفتي بهذا الآن؟ هل أنت فعلا تفتي بهذا الآن؟ طب نسألك عن المرأة الرياضية، المرأة تلبس الملابس الضيقة، أنت تفتي بهذا؟ أنت تفتي المرأة تمارس الرياضة والمرأة ما أدري إيه والمرأة السابحة والمرأة والمرأة إلى آخره. فهل أنتم تفتون بأن المرأة تتجلبب وتتحجب بحيث لا يظهر منها إلى الوجه فقط؟ هل هذا فتواكم؟ فالشاهد من هذا كله أن كلام ابن كثير هنا كلام في غاية النفاسة، ونعيده مرة ثانية حتى يختم بهذا البحث فلا مزيد عليه مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن لا منع أن تكون المرأة أفضل من 100 رجل، والرجل خير من المرأة باعتبار الجنس، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك العظيم، فالنبوة في الرجال والملك الأعظم في الرجال، معناه أن المرأة لو تولت على النساء في مسألة فرعية وفي ما يعني يناسب طبيعتهن فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن بكرة عن أبي، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، وبما أنفقوا من أمواله، أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نتيجة أن الرجل يقوم على أمر المرأة ولو القوامة، كانت النفقة عليه وليست النفقة على المرأة. انظروا إلى المرأة المصونة في البيت، فالمرأة ولو بلغت ثروتها ملايين لا يجب عليها النفقة في البيت، بل الرجل هو الذي ينفق عليها. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فنسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. يبقى تفضيل الرجال على النساء جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين: الأمر الأول بما فضل الله بعضهم على بعض، سواء بالإمكانيات العقلية بالإمكانيات الجسمانية التي تقتضي أن يكون سائعا في الأرض ضاربا في الأرض قائما على شؤون المرأة. الأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، ولهذا جعل النفقة إيه عليه. يبقى القوامة للرجل والنفقة على الرجل، وليست القوامة هنا قوامة شدة وتسلط بلا مراجعة، بل القوامة هنا في باب المصالح ومراعاة المصالح، فالرجل قيم على المرأة بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل مع المرأة إلا ما أمر الله ورسوله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالرجل راع وقائم بهذه النفقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. هذه الخلاصة في هذا الباب، باب قوامة الرجال على النساء وضوابط ذلك، وأيضا مسألة التولي أو ولاية الأمة وولاية الرجال، وأن ذلك من خصائص الرجال لا من خصائص النساء، وهذا ليس طعنا في المرأة بل هو توظيف للمرأة بما يناسب طبيعتها وخلق الله عز وجل لها. نعم. ولا حتى المنوف، ولا صحيح نتولى حتى المنوف. ها خلاص نعمل الشكوى الى الله، اللهم اصلح الاحوال. خلاص بقى، ما هي ضع يعني خلاف هذا الكلام كله باطل. نقول حتى لو ولو القرية عندك ما يصلح، ولو حي من الاحياء ما يصلح، انما على النساء ماشي، على النساء يعني في مدرسة في كذا، اي ما نقول لا ما. كيف يسمع الوضع؟
يعني يسمع له الوضع في أوامرها
وكذا. الأمور التي تتفق مع الشريعة، تتفق مع الشريعة ما هو مشكلة. نعم. في فرق بين الفعل كفعل وبين مسألة الولاية. أما الفعل إن وافق الشريعة فخلاص، لأن في شيء عند الاختيار وفي شيء عند الاضطرار. في شيء لا تستطيع رفعه وفي شيء لا تستطيع رفعه، فحينئذ سدده وقاربه بس. نعم.
شيخنا الولايه العامه للمراه.
نعم.
المراه الان هي وليه امر البلد الملك الاعظم، هل هذا شرط يعني تكون وليه فعلا؟
هذا مثل الحريه، لو تخلفت تولى عبد خلاص. يعني حول الكلام اللي احنا ذكرنا، لكن جاب كلمة ولاية في حاجة نعم. اي نعم العلماء على هذا. نعم.
قال وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرجال قوامون على النساء، يعني امراء عليها ان تطيعه فيما امرها به من طاعته، وطاعته ان تكون محسنة لاهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فرجعت بغير قصاص.
يقول هذا مرسل، رواه ابن جرير في تفسيره بدوت المراسيل،
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي، أورد ذلك كله ابن جرير رحمه الله، وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر، فقال: حدثنا أحمد ابن علي النسائي وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له.
هذه مسألة تحتاج بحث، يعني معروف أن القصاص يكون بين الرجل والمرأة، كذلك القصاص كذلك قطع أصبعا لامرأة فإنه يقطع أصبعه وكذا. أما الدية فنحن نعلم أنه ما لم يصل إلى ثلث الدية فالمرأة تشترك مع الرجل في الدية، أما إذا وصل ما ارتفع عن الثلث أو وصل إلى الثلث فحينئذ يكون على النصف من دية الرجل. فإصبع بعشرة، إصبع بعشرة، إصبع بعشرة، ثلاثة، الرابع بعشرين، بدأ من 40 بقى 20 لأنه زاد على الإيه؟ الثلث. أما مسألة بقى القصاص، هذا قطع أصبع يقطع أصبع وهكذا، ده بالنسبة للقصاص، لكن الدية هي التي تكون في النصف. ولهذا الرجل يقتل بالمرأة، ولا تعارض بين أن الرجل يقتل بالمرأة وبين أن دية المرأة نصف دية الرجل، فالدية باب والقصاص إيه؟ باب. طيب لو لطم رجل رجلا يبقى القصاص باللطمة، هذا في أصح قول لي أهل العلم وهو قضاء كثير من الصحابة. طيب الرجل لطم المرأة، هنا يقول ويقول عندنا بطلحة بن عباس رجاء قبنا عن ساء إلى أن قال: وقال الحسن: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها، فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء الآية، فرجعت بغير قصاص. طيب في الأثر الثاني هات.
قال عن علي رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأثر في وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك له. فأنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي قوامون على النساء في الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردت أمرا وأراد الله غيره. وقال الشعبي
طيب شوفوا كده في المغني أو الأوسط المنذر مسألة القصاص في يعني اللطمة والأشياء بين الرجل، يعني اللي نعرفه من أصول الشريعة أنه لا فرق، طالما القصاص ثابت في كل شيء فما اعتدى عليكم فهذا لي مثل ما اعتدى عليكم، يعني كأصول هذا يتمشى مع الأصول إلا أن يكون شيء حصل إجماع على خلافه أو نص ثابت. نعم نعم أباح. لا احنا في التجاوز، احنا لا نتكلم في الحد. الشريعة ما أباحت أن يلطم، أباحت أن يضرب لا أن يلطم، أباحت أن يضرب للرجل، أن يضرب الرجل امرأته في الحدود عند الحد الشرعي، لكن ما أباحت له أن يلطم، فتكون اللطمة فيها التعدي، فيها التعدي. فهل يا ترى هنا يمكن أن يسقط القصاص للشبهة هذه؟ يعني الذي نعرفه أنه حسب الأصول الشرعية طالما القصاص وارد بين الرجل والمرأة في كل شيء فما المانع أن يخرج القصاص باللطمة؟ فهذا يحتاج إلى بحث. شوف كده كلام المغني أو كلام الفقهاء في هذا. نعم إذا حصل إجماع ماشي. لا حصل إجماع في هذه أو نص صحيح. شوف بحسوة دي كده.
وقال الشعبي في هذه الآية الرجال
ومثل الشتم يعني شتمها معروف ما اعتدى عليكم فاعتدى عليه مثل ما اعتدى عليكم. لو قال واحد لواحد يا كذا فرد عليه يا كذا خلاص أخذ حق. طب المرأة والرجل لا، ما الدليل على إخراج المرأة عن ذلك؟ نقول هذا رجل، عيب المرأة تفعل هذا وعيب الرجل يفعل هذا، عيب الرجل يتجاوز، عيب الرجل يتجاوز. الرجل نعم له سلطة التأديب كان زوجا لكن بما شرع الله، لكن إن تجاوز على ما يتجاوز، على ما يتجاوز، ما يتجاوز. نعم
شنو هي لو ردت حيعود على
نعم
هي لو ردت سيعود على القوامة بالإبطال.
لا ما فيش إبطال ولا حاجة، أنت اللي عدت، أنت اللي عدت على قومتك بالإخلال.
هو متعدد
هي عادت على القومة بالإبطال، هي القومة حاصلة، أنت اللي أخللت بالقوامة. القوامة ليست تعدي، ليست ظلما، إنما أنت ظلامت وتعديت.
هو ظالم ومتعدى يا شيخنا.
خلاص بس
لو هي ردت
حاسب حاسب، والقوامة موجودة، والقوامة موجودة. فيا رد المرأة هنا لا يعود على القوامة بالإبطال، يعود على القوامة بالإخلال. أنت اللي أخللت بالإقامة بالقوامة، هو إيه أنت لك ولاية على الناس تظلم وتعتدي وكذا، إلى الولاية العامة ده مستثناء، وإن ضرب ضارك وأخذ مالك. نعم. ولهذا الأب يكون ولي للمرأة، وأيما نكاح حصل بدون رجوع إلى الأب بطل، لكن تتعسف أنت في الولاية، لا تزوجها إلى فاجر، تمنعها من الصالحين، لا تسحب الولاية منك، تسحب الولاية منك وتنتقل إلى من بعدك، لأن فيها مراعاة المصلحة. المرأة الحضانة لها، لكن لو المرأة أفسدت مع الولد ولم تكن أمينة على الولد في الحضانة انتقلت الحضانة منها. إنما ولي الأمر الأعظم هذا لا، هذا ننصح له، نقب بجواره، نجبر نقصه، لكن ما نخرج عليه. نعم. لكن إن أمر بالمعصية لا طلعة له في المعصية، لكن لا ننزع اليد عند الأمر بالمعصية. نعم نعم. لا الأب أيضا في النص الخاص، لأنه الأب إذا قتل لم يقتل، فدل هذا عن أن الشريعة فرقت. لكن أيضا ليس له أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه بما يضر مال الولد، يعني إذا في ضوابط. إحنا نتكلم الآن عن مسألة القصاص هنا، فيتحتاج حقيقة إلى رجوع لعلمائنا، كلام العلماء في هذا. إذا وجد إجماع على الاستثناء على العين وعلى الرأس، جودة نص واضح على العين وعلى الرأس، لكن هذا الذي يتمشى مع الأصول، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم. إلا ما ورد من الشريعة باستثناءات، ودي استثناءات معروفة. نعم نعم. كيف أتجلد إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا؟ إما أن تعتبر 4 شهداء ولا تغضب، ما عندها لعان، هي الرجل هو اللي يلاعن إذا قذف امرأته. كيف ما احنا بنقول فرق النص في احنا نقول النصوص ما ورد به من فوارق، لكن كان في القصاص القصاص. نعم.
وقال الشعبي في هذه الايه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. قال الصباق الذي اعطاها الا ترى انه لو قذفها لاعنها ولو قذفته جلدت. وقوله تعالى
الا ترى انه لو قذفها لاعنها ولو قذفته جلدت، اهو ليه؟ لأن ليس المرأة لعان، إن قذفته إما أن تأدب 4 شهداء أو كذا، أما إذا قذفها لا عن، ففي فوارق. لكن فرق هذا بقى نص تحريم، تحريم الرجل امرأته عليه. قال أنت عليك ظهر أمي، هذا ظهار. طب قالت علي له أنت علي كأبي، ما في ظهار. ولو حرمت المرأة زوجها عليها ففيها كفارة يمين ولا شيء على هذا، فوق هذا ليس ظهارا، المرأة ما يقع منها ظهار، رغم الرجل يقع منه ظهار. نعم.
وقوله تعالى في الصالحات أي من النساء قانتات، قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لأزواجهن. حافظات للغيب. وقال السدي وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن
عبد الله أي المحفوظ
من حفظه الله.
نعم.
قال ابن جرير وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
حافظات الغيب بما حفظ الله. قال محفوظ من حفظه الله. الإنسان يا أخواني يحفظ الحدود الشرعية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالموفق هو الذي من يوفقه الله عز وجل لأن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا وصف للنساء الصالحات. ماذا على المرأة؟ ماذا ينبغي أن تكون المرأة الصالحة عليه؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب أي تحفظ الزوج في غيبته في نفسه وماله، فلا تتصرف في ماله بدون الرجوع إليه، وكذلك في نفسها فلا تدخل أحدا بيت في غيبته. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وأنه من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تفسرون له في قوله تعالى لم أخنه بالغيب قولان، لم أخنه من الضمير يعود على من، فمن قائل يعود على العزيز أنه لم تخنه بالغيب أي لم يقع منها الزنا، وان وقعت المراودة لكنها لم يقع منها الزنا، لم تخنه بالغيب. وقال بعضهم في يوسف عليه السلام فقالت الحق فيه، وأظن شيخ الإسلام يرجح الأول أن الأمر يعود على العزيز. نعم 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 نعم. بين الرجل والمرأة، بين الرجل والمرأة، خلاص مخلصينها احنا. الصحيح في اصح قولي العلماء يجوز، احنا بقى بس بند الرجل والمرأة خلاص بقى، احنا عايزين الرجل والمرأة. انما اللطمة فيها الخلاف بين العلم، والصحيح القصاص في اللطمة. نعم.
قال ابن جرير وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها.
الله أكبر. هذه أوصاف المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي تقر عين الإنسان إذا نظر إليه فيراها على الطاعة ويراها على الأدب الجم إن نظر إليه صرته. هذا لا يعني مسألة الجمال أن تكون فاتنة إذا نظر إليه صرته، لا، المسألة مسألة أدب وقبول وراحة نفسية. إذا نظر إليها صرت، نظر إليها صرت، مش يعني أعجبت. الإعجاب قد يعود إلى النظر، إذا نظر إليها أعجبته في منظرها، لكن صرته يعود إلى القلب يصر بها. وهذه إنما يكون السرور أوصاف، قد تكون المرأة هذه دون غيرها من النساء في الجمال، لكن ما شاء الله امرأة بشوشة، امرأة لينة، امرأة رشيدة، امرأة عاقلة، امرأة يصر الإنسان. إذا قمت من الفجر مثلا وجدت امرأتك كانت قائمة تقوم الليل تصر، إذا دخلت إلى بيتك وجدت امرأتك تعلم الأولاد وتربي الأولاد تصر، إذا دخلت إلى بيتك وجدت امرأتك تخدم أمك في حدود استطاعتها تطعمها وكذا فينشرح صدرك تصر. للمرأة التي تترك الأم في الغرفة الخيرة في البيت وتأتي تقول روح يلا خد كوباية شاي وديها لأمك كانت بتنادي بس أنا مش كنتش فاضي، أو روح اطبخ لها أنا ماليش دعوة بيها، أنا بقرف، أنا بعمل، أنا بسوي، يوم الواحد يظلم قلبه. وبعدين بعد كده تجي تحاسبك تقول لك هو واجب علي أن أخدم أمك، طيب وانا واجب علي ان اكرم اهلك؟ نمشي بقى على الحدود، يبقى احنا ضاعت الحياه. يعني ابوك هيقابلني واجب وابوك محتاج 5 جنيه في الشارع بديه، او واجب علي ان اعطيه؟ واجب علي ان اخذ بيده اذا كان مريضا؟ واجب علي اروح اكشف على ابوك؟ واجب علي اشهد جنازه امك؟ ده على فرض الكفايه. ينفع كده؟ مش حاجه اسمها واجب، احنا مش عايشين بالواجب، احنا عايشين الفضل والاحسان. ليس واجبا على المراه انها تخدم خلاص، لكن فين لا تنسى الفضل بينكم، فين لا تنسى الفضل بينكم. اكرمي امي اكرم امك، اكرمي ابي اكرم اباك، اكرمي اقاربي اكرم اقاربك، قم بالفضل والإحسان، أقوم بالفضل والإحسان، أريد أن أعلم أبني، لكم أخوال، لك جد هنا، لك كذا، بدلا من أن يكون كل واحد على الحدودة، وعيالي ما يروحوش عند أمك، عيالي ما يروحوش عند أبوك. قال لا، ليه؟ إذا كان في معاصي ماشي، يخشى على أولاد ماشي، ما في إشكال. السرور أعم من الإيه؟ من الإعجاب بجمال، بهيئة، هذا سرور، سرور كل ما يصر به القلب وتقر به العين إذا نظر يصرف. ولهذا يا أخي بارك الله فيك، إذا ذهبت لخطبة امرأة فانظر إلى هذه المسألة، هل هي امرأة مقبولة؟ اسمها مقبولة؟ مش امرأة جميلة رايح كاتب الأوصاف في ورقة وعايز معاك متر عشان تقيس الأطوال ولا لا؟ إذا نظر إليها وقع القبول، وقع القبول. القبول هذا معروف يا اخواني، تنظر الى الشخص تقبله، حتى الرجال قد تنظر الى الرجل تقبله، سبحان الله الرجل ده سبحان الله سمته طيب، الرجل ده انا استريحت له من اول مره، الرجل ده انا جلست جنبه على كرسي في القطار استريحت للرجل، هو ده المطلوب. وان الجمال هذا نسبي، جمال هذا نسبي، لكن القبول الراحه النفسيه اذا نظر اليها صرت، هذا بصفات المراه صالح، واذا امرها اطاعت، إلا أن يكون ذلك في المعصية، لا تجادل، لا تجادل، إنما إذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسها وماله، ما تدخل بيت شيئا يكرهه. ومن ذلك يا إخواني الأجهزة هذه، المرأة ما ينبغي أن تطالع هذه الأجهزة اللي هي الانترنت وتنظر إلى رجال وتنظر إلى كذا، تجيب لك حوادث اليوم السابع وحوادث اليوم التاسع وحوادث مش عارف إيه وكلام ينشر الفحشة في الناس، ما ينبغي المرأة تتابع مثل هذه الأشياء أبدا، ولا الرجل. فالمرأة ينبغي أن تكون قاصرة الطرف على زوجها، قاصرات الطرف عليه، لو 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 ما كانت بصفة مدح ما اختارها الله عز وجل لتقر أعين أهل الجنة بها في الجنة. المرأة قاصرة الطرف على زوجها، ده نوع نعيم عظيم، نوع نعيم عظيم، لأن الشيطان قد يغري هنا، لكن المرأة تكون قاصرة الطرف على زوجها، هي قاصرة الطرف وقاصرة الميل، ميل القلب، فتجمع بين الأمرين، أما قلبها متعلق بزوجها وأما طرفها ناظر إلى زوجها، وده النعيم بقى الجميل، هذا هو قمة النعيم. فيا ترى فيه المرأة التي بهذه الأوصاف احرص عليها، هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم رجالا كانوا أو نساء. يبقى المرأة تكون بهذه الأوصاف، يبقى ابحث عن هذه المرأة، ابحث عنها، من كم وراءها من أموال، كم وراءها من متاع، كم كذا، لا تبالي بهذه المسألة، لا تبالي بهذه المسألة، إنما احرص على المرأة القانتة الحافظة التي تتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا نصح إخواننا من له بنات أن يربي المرأة على هذا من الابنة على هذه المعاني من الصغر، وأن يعلم. ولهذا أنا ابنتي متى تكون مؤهلة للزواج؟ قد تكون مؤهلة للزواج عندها 15 سنة، وقد يكون عندها 25 سنة مش مؤهلة. بنت مؤهلة بالأوصاف يا أخواني، من كل شيء، من كل شيء تكون مؤهلة. ولهذا ما تغش من أتاك، تكون يقولك هتروح تتربى هناك، أي تروح الحياة تربي، لا، وقد تأتيك من أول أسبوع بعد عرسها، لا، ربي ابنتك عن هذه المعاني. يبقى بنت عاقلة، بنت تعي يعني إيه زواج، يعني إيه زوج، يعني إيه خدمة زوج، ربي فيها، عمق فيها مسائل أقربه من النساء، تعاملوا معاه ازاي، تحل مشكلة لما يحصل بينك وبينه حاجة، ما تتصليش عليه على طول، الحقني الحقني، ليه ده قال لي انت اتأخرت في الاكل النهاردة، الحقني ايه، لا، انما يعلمها كيف تسوس حياتها، السياسة الشرعية مع زوجها. يبقى دي امكانيات معينة يا اخوان، ولا ده انت بتشوف اولادك، ممكن يكون عندك ابن في جامعة ولا تعتمد عليه، وعندك ابن في الاعدادي تعتمد عليه، دي اوصاف ودي اوصاف، هو ده المراد، هو ده المراد، ان البنت تكون مؤهلة. لا تزوجوا البنات الا اذا كنا مؤهلات. طب مؤهلات بالسن، مؤهلات في مؤهلات متنوعة، مؤهلات متعددة، ان تكون صالحة لان تكون زوجة، تحمل بيت، تحمل زوج، تحمل اولاد، عندها فقه معين، عندها دراية، عندها كذا، عندها كذا، أقل شيء الطبخ والكنس، هذا سهل، ده سهل، ده الإنسان يتحمل، يقف مع مراته في المطبخ يتحمل. لكن الإشكال في الصفات، هي في وادي وأنت في وادي، أنت محتاج تجيب لها شبس من البقال عشان تمشيها لسه، لا. فتكون البنت مؤهلة، مؤهلة، مؤهلة. مش أخي بقى عنده بنت عندها 11 سنة ولا 10 سنين ولا كان عندي اللي عايز يخطب، لا يا إخواني، ممكن تكون عندها 20 سنة ولا تؤهلها للزواج. يبقى دي مؤهلات معنوية، مؤهلات في الصفات، مؤهلات في كذا، حتى تنجح الحياة الزوجية، حتى تنجح الحياة الزوجية لابد يكون في مؤهل معين في البنت. وهذا الحقيقة للأمة دور بالغ في رقم واحد، ثم يليها الأب، ثم يليها الأب. لكن الأم لها من الـ 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 الاختصاص في الدخول في خصوصيات البنت في أشياء قد لا تستوعب البنت من الأب، أو قد يستحي الأب أن يفتح مع هذا الأمر، فتقوم الأم بهذا، تكون أم رشيدة عاقلة تقوم بهذا الأمر من الصغر مع ابنتها. ولا ينبغي أن نقول البنت الصغيرة أو الولد صغير. إخواني بارك الله فيكم، أعداء الإسلام يحرصون على وضع المعاني، شوف وضع المعاني الخطيرة جدا ولو كانت كبيرة للصغير، بس يكرروها. يعني أنا ابن الوقت في ستة ابتدائي ولا أولى إعدادي عارف أنه صفة الكلام لله عز وجل كلام نفسي، وأنه لا يليق مش عارف إيه، والجائز والمستحيل على الله، كلام عقلاني يعني فلسفي أنت قد لا تفهمه، ومع ذلك يقرر على أولاده يدرسونه من الصغر، ويعمقون في نفوس الأولاد من الصغر مثل هذا، سواء عن طريق وسائل الإعلام ولا عن طريق كذا. فأنت المعنى الكبير حاول ترشده، تهذبه شيئا فشيئا، تكرره، لكن لا ينبغي أن يضيع عن الابن ولو كان صغيرا. ولهذا الذي حمل الصبيين الصغيرين أن يقتل أبا جهل، لا شك أنه تربية قديمة وعميقة. ما الذي، انظر إلى مقولة الصبي، انظر إليه، ربما عجزت الأمة أن تقول هذه المقولة اليوم. بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. ده معنى بيحمله، هذا معنى يحمله. أما ابن عمر في الحلقة يا إخوان، كم كتابا درس ابن عمر في الأدب لما يقول فنظرت. أولا نستوعب المسألة التي سأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد، مثل المسلم واثر شجرات لا يسقط ورقها فحدثونا ما هي، وقع الناس في شجر البوادي ويقع في نفس ابن عمر. طبعا معروف ان الجواب هنا قائم على أقيسة وقائم على نظر عقلي، مثل المسلم مثل شجرات لا يسقط ورقه، يبقى المجال هنا في الجواب يكون مجال عقلي، مجال محتاج أقيسة، مجال محتاج أشباه ونظائر وفروق. علم بقى الأشباه والنظائر والفروق درس ابن عمر فين؟ انتباه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لما قال ووقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القول فاستحييت أن أقول. الأدب هذا فين تربى؟ يبقى دي معاني، دي معاني. ولهذا ابن عمر قال لولديه ماذا لما قال ابن عمر غير وحديث النبي لا تمنعي ما الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، فأقبل علي سبه سبا قال ما سمعته سبه مثله قد، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. من هنا كان نسل ابن عمر رضي الله عنه في ولده وكذا يعظمون السنة ولو كانت على معارضة الأجداد كعمر رضي الله عنه أو الأباء كعبد الله بن عمر رضي الله عنه. يبقى المعاني الكبيرة لا تدخرها عن ايه؟ عن الصغار في البيت، لكن هذبها، لكن هذبها، اعطيها بما يتناسب مع العقلية، لكن لا تؤخرها، اجعل لها المكان، احجز لها مكان من الصغر، احجز لها مكان، وبعدين بقى ضعف المكان ده شوي بشوي، لكن احجز لها مكان. ركن العقيدة، ركن السنة، ركن محبة أهل السنة، ركن محبة العلم، ركن احترام الكبير، ركن الأدب مع الأقارب، ركن صلة الأرحام، ركن النفقة، ركن أركان. خلاص ارسم في قلب الولد كده، خلاص رسمنا وضعنا الأركان، حجزنا الأماكن، تمام، ضع بقى في كل ركن ما يناسبه. تبعتم يا إخواني؟ لينبغي أن تكون في تربية أبنائنا، احجز الأركان من الصغر حتى تجد لها المكان العالي في الكبر، لأنك لو لم تحجز الأماكن لهذه المعاني من الصغر صعب أن تجد لها مكانا في الكبر، وقد زوحمت. بدلا من السنة وضع ملف بدعة، ركن بدعة بما يراه، بدل من الإيمان ربما وضع الإلحاد والزندقة، بدل من محبة أهل السنة ربما وضع محبة أهل البدعة. ولهذا يجي بعد ما يكبر الولد نعاني من أبنائنا، ليه الولد مش مستوعب القضية؟ لأن القضية دي لم تحجز من الصغر. واخد بالك شو محمد؟ شو محمد؟ مش انت دلوقتي بتبني شقة لابنك وهو لسه في ستة ابتدائي، وربما لسه مولود، عامل حسابك اشتريت أرضية وبنيت شقة وما اشتريتش شقة الوحيدة ليه؟ عشان عيالي. مش انت بتحجز دلوقتي لعيالك من الصغر؟ مش بتبني الأولاد؟ أنا عندي أولاد، ثلاث أولاد أربع أولاد، يبقى أنا عايز مكان أربع شقق تحجز له من الصغر قبل أن يعي. يعني إيه زواج ويعني شقة؟ حجزت له مكانا. فاحجز مكانا في قلبه من الصغر. تعرف لو انت حجزت مكان والولد لعب شوية وبتاع، لعب له كم سنة كده، الولد تعبني في الثانوية، الولد مش عارف مشى مع كذا، المكان محجوز، فممكن يأوي إلى المكان ده في يوم من الأيام، لأن محجوز المكان ده، محجوز موجود خلاص. فحتى لو بعت ممكن يعود يوما ما، لكن المشكلة إن المكان ده لم يحجز فيه قلب الولد من الصغر. وده الفارق بين أبنائنا وأبناء الصحابة. من هنا كان الصحابة أشد الحرص على حجز تلك الأماكن وجمع أسباب الهداية قبل أن يعقل الولد. من أول ما يولد اذهب به إلى رسول الله، وكانت المرأة ترسل بولدها إلى رسول الله ومعه التمر أحيانا، قد لاقي التمرة خذ تمرة موجودة فيمضغها النبي صلى الله عليه وسلم ويلينها ثم يحنك الصغير، ليكون أول ما يدخل جوف الصغير إيه؟ رق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلت بركة من هنا، حجز مكان، حجز مكان في التسمية. ده عبد الله، ده مش دعبس، ده عبد الله مش صمولة، ده عبد الله مش ميدو، مش لا، ده عبد الله، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ففي باب الأسماء حجزت أعلاها تيمنا رجاء أن يكون عبد الله. في باب الطعام والشراب وما يدخل الجوف، التمرة يحنك بها، فإن كانت من ريق رسول الله اجتمعت معها البركة، وإلا فبركة السنة بالتحنيك. ثم يوم السابع الحلق لرأسه فيذهب الأذى، عسى الله أن يزكي رأسه، والذبح تقربا إلى الله بالشكر، عسى الله عز وجل أن يخلف علي خيرا في دينه. فكل غلام مرتهن بحقيقته، مرتهن إيه؟ محبوس عنه إيه؟ الله أعلم ما الخيرات التي قد تعبث عن ولد. إخواني بارك الله فيكم، معنى يمكن ده أنا يعني حضرنا التعبير عنه الآن، مسألة حجز الإيه؟ الأماكن في المعاني دية من الصغر، احجزها من الآن. من هنا الإسلام كان معك، أولا معك من يوم أن وضعت النطفة، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى أنا هنا أنقذت النطفة من ضرر الشيطان وإغرائه، لم يضره الشيطان. يبقى الأول من النطفة، من النطفة. ثم إذا نزل بالأذان، ثم بالتحنيك، ثم بالعقيقة، ثم باختيار الاسم الحسن، ثم إلى آخره. فإن نطق فليكن أول ما ينطق به كلمة التوحيد، وهكذا. يبقى أنت بتحجز أماكن حتى لو الولد ابتعد بعد ذلك، شرد بعد ذلك، بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله، إن كان مع صدق الإنسان ودعاء الإنسان ربي سبحانه وتعالى، قد يعود الولد إلى ما حفره الأب في قلبه من الصغر، فيكون هنا عود الى اصل وليس انشاء اصل. فرق بينك انت هتنشئ او هتنشئ اصلا جديدا وبين تقول له يا ابني ارجع بيتك يا ابني ارجع بيتك. ده فرق كبير جدا بين هذا وبين تقول له يا ابني ابني لك بيت. يا ابني ابني لك بيت بكام؟ يا ابني ارجع لبيتك سهلة. ارجع لبيتك، ارجع لأصلك. يا ابني احنا مش الناس دي. يا ابني احنا مش بتوع مخدرات ولا كذا. يا ابني انا ما ربطتكش من الصغر انك انت دكتور 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 دروس ابيع لك اللي قدامي واللي ورايا دكتور دكتور دكتور. يا ابني انا عاوزك عبد 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 من الصغر. انا اريدك عبدا، انا اريدك راجل وسنة من الصغر، ده اعلى امنية فيك. انا اراك خطيبة منبر او امام محراب داعية لي الله عز وجل، ومن احسن قولا ممن دعى الله وعمل صالحا. يا ابنتي عائشة انت امة الله عائشة، انت امة الله خديجة، يا ولدي محمد انت عبد الله محمد. فاحجز يا اخي بارك الله فيك، الارض واسعة ببلاش في الاول، احجز الاماكن دي في قلب الولدي فإنه سيأوي إليها يوما ما بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله شيئا آخر. لكن هذه من الأسباب العظيمة. افتح الملفات كلها، اوعى تقول إن المعنى ده كبير، خلي شوية خلي شوية أعلمه بعد ذلك التوحيد والسنة وبغض أهل البدع، خليها شوية، الولد مش واعي كده. لا لا لا، اديله بس على قدر إيه ما تناسب مع سنه، حتى يأتي وقته، لأن هذه إيه ستنمو شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى حتى تصبح معنى كبيرا قد يقتل به أبا جهل، وقد يعي في حلق العلم ما لا يعي الكبار به، وقد يتوسد بيوت العلماء بما حفر. أعلم أحد إخواننا يعني من الصالحين نحسبه كذلك، هذا توفي أعياه ولده والله يا إخوان في حياته، لدرجة أن هذا الولد كان يرقص شوف مع الراقصات على المسارح، وابو اخ تعب معه تعبا كبيرا. مات هذا الاب يوما ما بفضل من الله سبحانه وتعالى، الابن من حفظة القرآن ويحفظ القرآن لابناء المسلمين الان، من مسرح كان يرقص عليه في ايام ابيه الى محفظ لكتاب الله عز وجل، ولم يرى ابوه هذا. لكن أنا على يقين أن هذا الرجع لي وصايا الأب ونصائح الأب ودعوات الأب، لكن متى يستجاب لها؟ قد لا يستجاب لها في حياتي، لكن اعلم أنها نافعة نافعة، ولن يكون نفع إلا ببذل سبب. لكن قد يتخلف عن السبب، قد يتخلف مع وجود السبب لحكمة الله عز وجل، قد يتخلف مع وجود السبب، وقد يتخلف مطلقا، وقد إلى أبد، وقد يتخلف إلى أمد، ذلك راجع لحكمة الله عز وجل. لكن لو كان يوما من الأيام ستحصل هداية فيكون بسبب وببذرة أنت وضعتها يوما ما. يبقى لا نستكثر على أبنائنا، ولا نعتقد أن أبنائنا لا يفهمون وأن هذه المعاني نؤجلها، لا، لابد أن نعمقها من الصغر. ما معنى صحابة؟ ما معنى تابعين؟ ما معنى سنة؟ ما معنى توحيد؟ ما معنى أهل سنة؟ ما معنى أهل حق؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ كل هذه ينبغي أنها تحفر في قلوب أبنائنا، نحجز لها الإيه؟ الأماكن. فإن شرد الولد عاد إليها بإذن الله يوما ما. حافظات الغيب بما حفظ الله. فخير النساء امرأة إذا نظرت إليها صرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك ومالك. إذا كان هذا خطابا، إذا كان هذا خطابا للرجل ليتمنى تلك المرأة، فينبغي أن يكون هذا الخطاب أولى وأولى ومقدم عند أختنا أن تكون محققة تلك الأوصاف لتقر بها عين زوجها. كوني يا أمة الله ممن إذا نظر إليك زوجك حصل بالنظر إليك السرور السرور، وإذا أمرك أطعتيه ما خالفتيه إلا في معصية، وإذا غاب عنك حفظتيه في النفس والمال. بعض النساء وإن كان هذا أمر نسبي، أنا ما أقول هو أمر يعني شرع الشريعة تدعو إليه، بالعكس قد يكون تدعو شيئا إلى خلافه في بعض الأحوال، بعض النساء قد يموت زوجها وهي في سن مبكرة، ممكن عندها 25 سنة 27 سنة وعندها ولد ولدين، تقول لك لا أنا زوجي ما أحببت أحدا مثله وسأبقى على تلك الذكريات وأربي أبنائي وأربي أولادي. لو اختارت هذا الطريق مع شدة الوفاء نلومها؟ ما نلومها. مرأة بالغت في الحفظ والحب والوفاء، حتى حرمت نفسها من مباح لها، من مباح لها كان يمكن أن تكون، لأنها لا تريد أن يكون رجل آخر في حياته، أحبته الحب كله. ولو تزوجت ولو صانت نفسها بهذا ولو لا تلام أيضا. فلا نلوم امرأة آثرت هذا، ولا نلوم امرأة بعد العدة تعرضت للخطاب. إعفاف لنفسها، ولكل مقام مقال، وبكل مقام يقوم به امرأة. المهم في النهاية أن يكون المقام مقاما محفوظا بالشرع. لكن بعض النساء قد تفعل هذا، ومن هذه الناحية قد يحفظ لهذه المرأة هذا العمل وهذا المعنى، ويرجى إن شاء الله أن الله يحفظها به سبحانه وتعالى. نعم تعدي نعم.
إذا اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه.
تمام.
في كلام
يعني في داخل الأدب لا يقتص، لأن الشرع أذن له في ذلك، أذن له في ذلك. لكن قال إيه؟ أما إذا تعدى.
يقول أما إذا تعدى أو جرح أو كسر يقتص لها منه.
نعم. يعني ابن مفلح يقول هذا، المرأة الرجل لا يقتص له للمرأة إذا كان هذا في باب التأديب المشروع وحدود الأدب المشروع، كذلك الأب مع ولدي، كذلك المعلم مع تلميذه، في الحد الشرعي لا قصاص. أما إذا حصل التجاوز فهذا اعتداء، لأن مراعاة الحد الجائز لا يسمى اعتداء ولا سيئة، إنما إذا حصل تجاوز كان اعتداء فيكون القصاص. نعم.
الشافعي أيضا في رسم المطالب يقول فإن مات بتعزير الإمام ضمنه ضمان شبه العمد، وكذا كذا يضمن كذلك زوج ومعلم وأب وأم ونحوها بتعزيرهم للزوج والصغير ونحوه، وإن أذن الأب فيه للمعلم وفارق ذلك عدم ضمان المستأجر للزوج.
هذا في التعدي، كله في التعدي إذا تعدى. نعم.
النوى أيضا شو نقول؟ لو الذكر في مغنى المحتاج، لو أسرق المعزي مثلا أو ظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدية المغلظة في ماله.
نعم.
وأما إذا أسرق وظهر منه القتل فإنه يلزمه القود إن لم يكن والدا، أو الدية المغلظة في ماله، وتسمية كل ذلك تعزيا هو الأشهر، وقيل ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا.
نعم تمام. ها ما اقول اللي هو اي قول، ما تجيب القول الاول. تمام. نعم.
او قطع او شبه ذلك مربوط عمدا لذلك فانها تقرب.
نعم. يعني الإمام مالك يرى أن الرجل إذا تعدى مع امرأة فقع عين انكسر كذا، ومثله اللطم وكل شيء. المهم الجامع ما هو؟ التعدي. ها. أعد الأخير وأما إذا ها ما لم يرد ولم يتعمد. ما لم يرد ولم يتعمد. ماشي، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يبقى برضو إشكال فيه إذا تعمد. ها ماشي.
تمام. ثم قال وقد روى معمر عن الزهري قال تخذ فرض المرأة من زوجها في الأدب، يقول لو ضربها فشجها ولكن إذا اعتدى عليها شفق لها كان القول. قال عمر وهذه الرواية أيضا تخص الجراء بينهم إذا كان الأصل الأدب، وأكثر أهل العلم في ذلك يرون إذا تولدت الشجة من أبيه فأنه لم يكن له أن يبلغ بها ذلك في أبيه. قال مالك أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حج أقاد من كسر الفرد، هذا القول فيه القول فيه في هذا الباب والحمد لله انتهى. وذكر هنا ويقول أكثر أهل العلم بذلك يرون الفدية بضرورة الشجة من أبيه أنه لم
يقل
له أن
يبلغ
بها.
أيوة، لأن الشجة أصلا فيها الدية ما فيها القصاص. تمام. أي نعم، يعني معناها أن ذلك يقع فيه القصاص، أن ذلك يقع فيه القصاص إذا حصل التعدي وحد المأذون، أن ذلك يقع فيه القصاص. نعم، ولأن هذا فيه من إهانة المرأة الأدبية. نعم.
قال ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب عن أبي داود الطيرسي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ثيبة عن سعيد المقبوري به مثله سواء.
وقال الإمام أحمد الصقوسي السندية عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تفرض به أحمد من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف قال في الحاشية صحيح، أخرجه أحمد صحاح علامة الألباني في صحيح الجامع. طيب نقف عنده والتي تخافون نشوزهن، ما سبق هي المرأة الصالحة وما يأتي المرأة الناشز. نعم حبيبي. نعم. حدوده غير مبرح، يعني تأديب المرأة ضربها يكون ضربا غير مبرح، ضرب للتوجيه ليس ضرب العقوبة، إنما هو ضرب تأديب وتوجيه، ليس ضرب عقوبة، ليس ضرب تعزير. المراد بضرب الرجل المرأة في هذا ضرب تأديب، ضرب يعني يراعى في الإيلام المعنوي، إنما هي ما استوجبت حدا من حدود الله عز وجل ولا كذا، إنما هذا ضرب يعني المراد منه نوع إيه؟ إيلام معنوي. ولهذا المرأة يعني صاحبة المعاني، لو إن الواحد بس يعني زقها بس كده خلصك بس يبقى عندها كبيرة جدا، لكن بقى في واحدة يعني تنبل مهما تضرب فيها لا تلتفت، لكن هذا المراد بالضرب. حتى ضرب المعلم للصبي وضرب الأب للابن ينبغي لفرق فيه بين ضرب الحد وضرب التأديب والتوجيه، المراد بنا إيلام معنوي، إيلام معنوي. نعم، ولهذا كان الضابط في هذا ضرب غير مبرح. نعم. اللي هو ايه؟ طيب ده مش ضرب يعني ولا تعذيب، قد يكون هذا نوع إيلام، هو نوع إيلام وخلاص، يعني كنوع يعني هذا إذا من نوع الإيلام المعنوي يعني. نعم، لكن أنت قد تطبق تطبيقا غير ما طبقه الزبير رضي الله عنه. نعم، الأول نحتاج نحن نقول هل هو ثابت، أظنه يمكن تحتاج إلى ثبوت المسألة هذه أولا، فإن كان ثابتا فشيء يعني يحصل به الإيلام لكن ليس به العقوبة
قصة ايش
قصة من
ربط الزبير الاثمام شعر
تمام الحمد لله قصة ربط الزبير غير صحيح نعم من اللي نبه عليه
عبد الملك في احكام القرآن وكل ما علق عن فلا زي قصة ملاش سنة
ملاش سنة الحمد لله نعم طيب الحمد لله قصة ربط الزبير شعر أسماء وكذا لم تثبت الحمد لله وكفى الله المؤمنين القتل لهذا دايما نتعلم كده نثبت الأول وبعدين ايه ننقش نعم